بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد وصلنا إلى باب قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الباب اشتمل على موضوعين: الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله، وكلاهما طرفا نقيض.
نعم، الأمن من مكر الله هذا في طرف، والقنوط من رحمة الله هذا طرف آخر. فالأمن من مكر الله هذا الغلو في الرجاء، فإذا حصل الغلو في الرجاء حصل الأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله هو الغلو في الخوف، فإذا حصل غلو في الخوف حصل يأس وقنوط من رحمة الله، وكلاهما مذمومان، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. طيب، علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ علاقة هذا بكتاب التوحيد هو بيان الخوف الشرعي والرجاء الشرعي، وأن من كمال التوحيد عدم الأمن من مكر الله. فمن أمن مكر الله سبحانه وتعالى فما عظم الله سبحانه ولا خافه، ومن يئس وقنط من رحمة الله فما عرف الله سبحانه وتعالى، فإنه استبعد رحمته. فالقنوط استبعاد رحمة الله، والأمن من مكر الله عدم الخوف، وكلاهما ينافي التوحيد. ومن كمال التوحيد تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ومن عظمه ما أمن من مكره ولا يئس من رحمته. نعم.
واستدل المؤلف للأول بقوله تعالى: أفأمنوا، الضمير يعود على أهل القرى، لأن ما قبلها قوله تعالى: أفأمن أهل القرى، أي أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقوله وهم نائمون يدل على كمال الأمن، لأنهم في بلادهم، وأن الخائف لا ينام. وقوله ضحا وهم يلعبون يدل أيضا على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق، لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش، وما صاروا في الضحى في رابعة النهار يلعبون. والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء، فهم نائمون وفي رغد، ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهو، ذاكرون لطرفهم، غافلون عن ذكر خالقهم، فهم في الليل نوم وفي النهار لعب. فبين الله عز وجل أن هذا
فهم في الليل نوم وفي النهار لعب. نعم.
قال فبين الله عز وجل أن هذا من مكره بهم، ولهذا قال: أفأمنوا مكر الله، ثم ختم الآية بقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يمن الله عليه بالنعم والرغد والطرف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح، وهو في الحقيقة خاسر.
وإنما يمن الله عز وجل عليه مع المعاصي من باب الاستدراج، فإذا رأيت الرجل يعطيه الله عز وجل على معاصيه وعلى مخالفاته فاعلم أن هذا استدراج، فليس كل من أعطاه الله فقد أحب، قد يعطيه الله سبحانه وتعالى وهو على معاصٍ فيكون من باب الاستدراج. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقال سبحانه والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية أطعمك من جوع وآمنك من خوف وكساك من عري فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله، بل أنت خاسر لأن هذا من مكر الله بك.
لا شك. نعم.
قوله إلا القوم الخاسرون الاستثناء للحصر، وذلك لأن ما قبله مفرغ له، فالقوم فاعل والخاسرون صفتهم.
نعم.
وفي قوله تعالى أفأمنوا مكر الله دليل على أن لله مكرا، والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، ومنه ما جاء في الحديث الحرب خدعة.
ويقال استثناء مفرغ إذا لم يذكر المستثنى منه وكان مسبوقا بالنفي، فإذا يسمونه منفي ناقص، منفي عندنا فلا يأمن مكر الله هذا منفي أسلوب منفي، وناقص يعني أن المستثنى منه غير مذكور، فحينئذ يعرب ما بعد إلا حسب موقعه في الكلام. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يأمن مكر الله القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون، فإلا استثناء مفرغ يعني كأنه غير موجود. فلو أنك إلا غير موجودة ماذا تقول؟ يأمن مكر الله من؟ القوم الخاسرون. إذن هذا فاعل، هذا معنى استثناء مفرغ إذا كان الأسلوب منفيا ناقصا، فيعرب حسب موقعه في الكلام. نعم.
فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم، قيل إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومثل قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام التي تكون مدحا يوصف بها، وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف بها، وكذلك لا يسمى الله بها، فلا يقال إن من أسماء الله تعالى الماكر.
نعم. إذا المكر صفة يوصف الله عز وجل بها لكن على طريقة القرآن وعلى الوجه الذي جاء في القرآن، وما هو الوجه الذي جاء في القرآن؟ على وجه المقابلة، فيكون وصف الله عز وجل بالمكر في مقابلة مكر الكفار بالمؤمنين، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالله عز وجل يوصف بالمكر ليس مطلقا، هذه تسمى صفة مقيدة أو على وجه المجازاة والمقابلة، فيكون وصف الله عز وجل بالمكر في مقابل مكر هؤلاء، حينئذ يكون المكر محمودا. فالمكر طارة يكون ذما وطارة يكون مدحا، والكيد طارة يكون ذما وطارة يكون مدحا، وهكذا، والمخادعة طارة تكون مدحا وطارة تكون ذما. فالله عز وجل يوصف بالمحمود منها ويمدح بالمحمود منها. وكيف أصف الله عز وجل بالمكر المحمود؟ على وجه المقابلة، فعندنا صفات تطلق عليه عز وجل بإطلاق، العلم والقدرة والحكمة وكذا، وهناك ما لا يطلق على الله قط كالخيانة والكذب وغير ذلك، وهناك ما يطلق على الله عز وجل على وجه التقييد، يوصف الله به على وجه التقييد ولا يوصف الله به مطلقا، وإنما على وجه التقييد، على وجه المقابل، على وجه المجازاة، ويمكرون يمكر الله كما جاء في القرآن، فالقرآن جاء على هذا النحو، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، على هذا الوجه. فهناك ما لا يوصف الله به مطلقا، وهناك ما يوصف الله به مطلقا، وهناك ما يوصف الله به على وجه التقييد. طيب، حينما نأتي إلى الأسماء فإن الأسماء تشتق من الصفات المطلقة كاملة، يعني يقال القدير، يقال الحكيم، هذه أسماء الله عز وجل التي صفاتها مدح بإطلاق،
أما المقيدة فإن الله يوصف بها ولا يسمى. لماذا؟ ما الفرق بين الوصف والتسمية؟ الوصف قلنا بأنه يطلق على وجه الإطلاق، على وجه التقييد. أما الإسمية فيلزم فيها الكمال المطلق، لأنها الغاية في الحسن. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلا يصح أنني أدعو الله باسم يكون مقيدا فيه صفة مقيدة، لا. فلهذا لا يقال ماكر، ولا يقال مخادع، ولا يقال مستهزئ، إنما العليم القدير. نعم، إذن الصفات هذه المقيدة ما يؤخذ منها الأسماء، أما الصفات المطلقة هذه التي يؤخذ منها الأسماء. أما الصفات التي يوصف الله بها مطلقا لا الأسماء ولا صفات. يبقى هناك أسماء، هناك صفات مطلقة التي هي صفات أسماء الله عز وجل التي يسمى الله عز وجل بها، وهناك المقيدة هذه لا يؤخذ منها أسماء، وهناك الممنوعة لا اسم ولا صفة، لا اسم ولا صفة. نعم.
وأما الخيانة فلا يوصف الله بها مطلقا لأنها ذم بكل حال.
نعم نعم.
إذ إنها مكر في موضع الائتمان، وهو مذموم. قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم.
تمام، شوف الدقة هنا، فرق بين الخيانة والمكر. الخيانة تكون مكرا في موضع الائتمان، يعني الخيانة هي المذموم من المكر. أما المكر الذي هو مثلا مثل الاستدراج وكذا بمن يمكر بالمؤمنين فهذا لا إشكال فيه، هذا محمود. نعم.
وأما الخداع فهو كالمكر يوصف الله به حيث يكون مدحا، لقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. والمكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه. ويستفاد من
وكذلك الاستهزاء وكذلك الكيد، هذا ينقسم. نعم.
ويستفاد من هذه الآية الحذر، أولا الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرها، وهي القيام بطاعة المنعم، فإذا لم تقم بها مع توافر النعم فاعلم أن هذا من مكر الله.
نعم.
ثانيا تحريم الأمن من مكر الله، وذلك لوجهين: الأول أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب.
نعم.
الثاني قوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله:
تحريب الأمن من مكر الله، وذلك لوجهين: الأول أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب، أفأمنوا مكر الله؟ الثاني قوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا كانوا قوما خاسرين لأنهم أمنوا مكر الله، دل هذا على تحريم ماذا؟ الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا يتنافى مع ماذا؟ مع التوحيد. من أي وجه؟ هذا يتنافى مع تعظيم الله. فمن عرف الله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يبيت الإنسان بالعذاب وفي أي لحظة، فما يأمن مكر الله. ولهذا ما يأمن مكر الله سبحانه وتعالى إلا القوم الخاسرون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الموضوع الثاني مما اجتمع عليه هذا الباب القنوط من رحمة الله، واستدل المؤلف له بقوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من اسم استفهام لأن الفعل بعدها مرفوع، ثم إنها لم يكن لها جواب، والقنوط أشد اليأس.
يعني يريد الشيخ أن يفرق بين من الاستفهامية وبين الشرطية، لأن يعني الشرطية هيلزم لها فعل شرط وجواب شرط، وبالتالي تكون مجزومة. يعني مثلا: ومن يقنط من رحمة الله يعذبه الله، من يقنط من رحمة الله يعذبه الله، هذا نقول شرطي، وبالتالي يكون الفعل مجزوما. أما الفعل المرفوع هنا فتكون من هنا استفهامي. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم.
والقنوط أشد اليأس، لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل بحيث يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه.
نعم، استبعاد رحمة الله سبحانه وتعالى وهو أشد اليأس. نعم.
قوله من رحمة ربه، هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها محذوف، والتقدير من رحمة ربه إياه.
نعم.
قوله إلا الضالون إلا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي، والضالون فاعل يقنط، والمعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والضال فاقد الهداية، التائه الذي لا يدري ما يجب لله سبحانه، مع أنه سبحانه قريب الغير. ولهذا جاء في الحديث عاجب
يعني
ربنا،
قد تكون فقيرا اليوم فعلى ما تقنط، غدا تكون غنيا، قد تكون مريضا اليوم وغدا تكون صحيحا، قد يكون ولدك اليوم شقيا وغدا يكون صالحا. فالله سبحانه وتعالى قريب الغير، لهذا لا تقنط ولا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، ولا تقل هذا مستحيل، ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأسه شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فدعا الله بالولد فكان فالإنسان ما يقنط، الناس ما تبقى على حال واحدة، وقد يكون هناك ظالم يظلمك وكذا وتظن أنت أن أحدا لن يقدر عليه، لكن الله عز وجل يقدر عليه، قد تراه غدا ذليلا، فكم من عزيز ذل، وكم من فقير صار صاحب غنى، ومن غني صار صاحب فقر، وكم من صحيح صار مريضا، ومن مريض صار صحيحا. نعم. فعلامة تيأس من روح الله شيء يستبعد عن الله وعن رحمة الله، ولهذا ما على العبد إلا الاستقامة ثم يدعو الله سبحانه وتعالى مهما كان، مريض قالوا ميؤوس من الشفاء، أو فقير ما أمام أي شيء، ما يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم.
ولهذا جاء في الحديث عاجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب.
نعم، في إثبات الضحك لله عز وجل، ضحك والعجب لله سبحانه وتعالى. نعم.
وما معنى الآية؟ فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام عليم قال لهم أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله لا يجوز
مع كبر إبراهيم عليه السلام، قال بشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون. نعم. وهذا كله، وكذلك قول عليه السلام لما قال لما بشره الله بالغلام أن يكون لي غلام، كل هذا ليس استبعادا لقدرة الله، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وإنما هو التعجب، نعم.
فالقنوط من رحمة الله لا يجوز لأنه سوء ظن بالله عز وجل، وذلك من وجهين.
نعم.
الأول أنه طعن في قدرته سبحانه، لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله عز وجل.
نعم.
الثاني أنه طعن في رحمته سبحانه، لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله سبحانه، ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا.
نعم.
ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد،
يبقى ما المحظور في القنوط من رحمة الله؟ أنه أولا طعن في قدرة الله، ثانيا طعن في رحمة الله. نعم.
ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منها فنجاه الله سبحانه، إما بعمل صالح سابق مثل ما وقع ليونس عليه السلام، قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أو بعمل لاحق وذلك كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وليلة الأحزاب وكذلك أصحاب الغار.
نعم.
وتبين مما سبق أن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر الله وبين الرجاء.
يوجه عمل لاحق أصحاب الغار، قال فلنجاه الله سبحانه إما بعمل صالح سابق مثل ما وقع ليونس عليه السلام، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعث أو بعمل لاحق، وذلك دعاء الرسول يوم بدر نعم، وليلة الأحزاب نعم واضح، وكذلك أصحاب الغار صحيح هذا
دعاؤهم إضافة لما سبق من العفة وال...
إيه طب ما هو يونس عليه السلام أيضا سبح ونادى ربه في الظلمات، قال فلولا أنه كان من المسبحين، فهذا الذي يظهر أنه يمثل به لعمل صالح سابق، لعمل صالح سابق. نعم هم دعوا الله عز وجل، لعل هذا مراد الشيخ يعني أنه دعا، لكن دعا فاستجيب لهم بماذا؟ بدعاء بعمل صالح سابق. نعم.
وتبين مما سبق أن المؤلف رحمه
وإلا
الله
وإلا فيونس عليه السلام قد نادى في الظلمات أيضا، فيساوي نداء في الظلمات دعاء أصحاب الغار، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم.
وتبين مما سبق أن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر الله وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، فالأمن من مكر الله ثلم في جانب الخوف، والقنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء.
نعم، إذن الخوف والرجاء بمحصول التوحيد. طيب، والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافي التوحيد. ما هو الأمن؟ غلو. ما هو الأمن من مكر الله؟ غلو في جانب والمفترض في جانب الرجاء. فالأمن من مكر الله يعني يقول ثلم في جانب الخوف، يعني أن هذا يطعن في الخوف، لأنه من أمن مكر الله ما خافه، لكنه غلو في جانب الرجاء. فالأمن من مكر الله هذا غلو في جانب الرجاء وهو ثلم في جانب الخوف، والقنوط من رحمة الله هذا غلو في جانب ماذا؟ في جانب الخوف، فيخاف حتى يقنط، ولهذا هو أشد اليأس، فيكون ثلم في جانب الرجاء. ليه؟ يعني من رجى ربه ما قنط، ومن خاف ربه ما أمن. عرفتم يا إخوان؟ يعني إذن الأمن كما قال الشيخ، الأمن المكلة ثلم في جانب الخوف، لأن من خاف ما يأمن، لكن هو غلو في جانب الرجاء. والقنوط من رحمة الله ثلم في جانب الرجاء وغلو في جانب الخوف. نعم.
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر جمع كثيرة.
القنوط من رحمة الله طعن في رحمته، وهذا ينافي التوحيد. والأمن من مكر الله من أمر الأمن من مكر الله طعن في عظمته سبحانه وتعالى، فيكون هذا منافيا أيضا للتوحيد. نعم.
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر جمع كبيرة، والمراد بها كبائر الذنوب، وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر.
نعم.
وقد دل على ذلك القرآن، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والكبائر ليست على درجة واحدة فبعضها أكبر من بعض، واختلف العلماء هل هي معدودة أو محدودة، فقال بعض أهل العلم إنها معدودة وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك، وقيل إنها محدودة. وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، وسواء كانت بفوات محبوب أو بحصول مكروه، وهذا واسع جدا يشمل ذنوبا كثيرة.
نعم.
ووجه ما قاله أن المعاصي قسمان، قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد، فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبات، وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات، كقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وكذلك مرد في العمرة إلى العمرة، والوضوء من تكفير الخطايا فهذه من الصغائر.
نعم.
وقسم نرتب عليه
النصوص التي ورد فيها مغفرة الذنوب، غفر الله ما تقدم من ذنب، غفر كذا، هذه كلها متعلقة بالصغائر، وهو مذهب جماهير أهل العلم، كحديث عثمان في الصحيحين من توضأ لما توضأ ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنب. هذا للصغائر أو الكبائر، جماهير أهل العلم على أن ذلك إنما هو للصغائر. كذلك الصلاة الخمس والجمعة، الجمعة ورمضان لرمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، هذا أيضا يتعلق بالصغائر. نعم.
وقسم رتب عليه عقوبة خاصة،
فقال فهذه مكفرة بفعل إطاعة. طيب الكبائر هل تكفر بالحسنات الكبار؟ أما ما تعلق بهذا النحو الذي جاء في النصوص كفارة لما بينهن، من قام رمضان من احتساب حسب هريرة في الصحيحين غفر الله ما تقدم من ذنب من صام، كذلك أيضا في اتباع الجنازة حسب هريرة أيضا، كل هذا إنما هو مغفرة للصغائر وليس الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. لكن قد تكفر الكبائر بالحسنات الكبار، مثل ما جاء في أهل بدر، ومثل ما جاء في المرأة البغي، ومثل ما جاء في الرجل الذي نحى فرع شجرة، وهكذا. وهذه إنما تكون متى؟ تكون يوم القيامة عند الموازنة وعند ذي الأعمال، فإن هذه الحسنات يغفر سيئات بها كثير، فتكون في باب الموازنة، فتغفر سيئات بسبب هذه الحسنات، سبب هذه الحسنات. إذن هناك من الحسنات ما تمحى به الكبائر، ولا يلزم التوبة فقط. يعني بعض العلم يقول لا بد في الكبائر من توبة. هنا حينما نبرر هنا نعلل هنا نقول هذه إنما هي كفارة للصغير، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. أما في باب الموازنة وغير ذلك فإن كبائر كثيرة تمحى بالحسنات، تمحى بالحسنات، كما أوردنا لكم بعض النصوص. هذه امرأة بغية لا شك أنها على كبيرة من كبائر الذنوب، غفر لها بماذا؟ غفر لها بسبب سقيا كلب، وهذا طاعة حسنة وليس بتوبة. نعم.
وقسم رتب عليه عقوبة خاصة كاللعن أو الغضب أو التبرؤ من فاعله أو الحد في الدنيا أو نفي الإيمان وما أشبه ذلك، فهذه كبيرة تختلف في مراتبها.
نعم.
والسائل في هذا الحديث إنما قصده معرفة الكبائر ليجتنبها.
هذا من حد الكبائر عن صغائر الكبائر، فيها وعيد، الكبائر فيها حدود، الكبائر فيها نفي إيمان، الكبائر فيها مشابهة كفار، وهكذا. نعم.
والسائل في هذا الحديث إنما قصده معرفة الكبائر ليجتنبها، خلافا لحال كثير من الناس اليوم حيث يسأل ليعلم فقط، ولذلك نقصت بركة علمهم.
نعم.
قوله الشرك بالله ظاهر الإطلاق، أن المراد به الشرك الأصغر والأكبر، وهو الظاهر لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، فدل على أن الشرك من الكبائر مطلقا.
نعم.
والشرك بالله
يعني حتى الأصغر. نعم.
والشرك بالله يتضمن
بل هو الشرك أكبر من الكبائر، بل هو أكبر من الكبائر. نعم.
والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته.
قوله الشرك يعود إلى الربوبية، إذا زعمت أنه متصرفا ومدبرا مع الله، صرف يتعلق بألوهيته إذا صرفت حق الله من العبادة إلى غيره، صرف يتعلق بأسمائه وصفاته إذا مثلت الله بخلقه سبحانه وتعالى، هذا شرك. نعم.
قوله اليأس من روح الله، اليأس فقد الرجاء، والروح بفتح الراء قريب من معنى الرحمة، وهو الفرج والتنفيس. واليأس من روح الله من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة.
نعم.
قوله الأمن من مكر الله، بأن يعصي الله مع استدراجه بالنعم. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وظاهر هذا الحديث، قال وظاهر هذا الحديث الحصر، وليس كذلك، لأن هناك كبائر غير هذه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بما يناسب حاله، فلعله رأى هذا السائل
هذا يعني يسمى بالحصر النسبي وليس المطلق، بالنسبي، فهو يحصر بحسب حال السائل. نعم.
فلعله رأى هذا السائل عنده شيء من الأمر من مكر الله أو اليأس من روح الله، فأراد أن يبين له ذلك. وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض، فيحمل كل واحد منها على الحال المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية.
نعم، لأنك تجد نصوصا هنا سئل عن الكبائر فأجاب الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، مع أنه قال في حديث الصحيحين لما سئل عن كبائر قال أن تجعل الله ندا وخلقك، قال ثم أي؟ قال أن تزني بحياة جارك، أو أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. هنا قال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. في حديث أبي بكر أيضا في الصحيحين قال ربكم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس فقال له شهادة الزور. فهل هذه النصوص متعارضة؟ نقول ليست متعارضة، فكلها من الكبائر، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يناسب حال السائل، أو أخبر النبي بما يريد أن يلفت أنظار المستمع إليه. نعم.
قوله في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الإشراك بالله هذا أكبر
حتى
الكبائر.
لو جاءنا عدد مثلا الفطرة خمس أو كذا، هذا العدد ينظر إن دلت النصوص على حصره حصرا حقيقيا نقول به، وإن دلت النصوص على إن هذا الحصر لمعنى معين فإنه يعمل بذلك ولا يقتضي ذلك الحصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، وفي غير الثلاثة يجد بين الإنسان حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر ثلاثة، وذكر في أحاديث أخرى ثلاثة آخرين، وهكذا. فلا بد من النظر في مسألة الحصر، هذه هل هي حصر مطلق ولا هي حصر نسبي. كذلك أيضا إنما الربا نسيئة، معناه أن ربا الفضل ليس بمحرم، إنما الحج عرفة معناه أن الحج ليس إلا عرفة. هذه تسمى دلالات الألفاظ في نصوص الشرع من جهة الإطلاق أو التقييد أو الخصوص أو العموم، أو دلالات اللغة الواسعة، وهذه كلها تحتاج إلى جمع النصوص، فبناء على جمع النصوص تفسر، تقول هذا حصر ما يتعدى، أو هذا على سبيل المثال، أو إنما ذكر هذا لمناسبة، أو إلى آخره. نعم.
قال قوله في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الإشراك بالله هذا أكبر
مثل
الكبائر.
أول من تسعر به من النار يوم القيامة ثلاثة، هذا لا ينفع يكون غيره يسعر، لكن هذا لبيان عظم هذه المعاصي، فهم من أول من تسعر به من النار، ثم النار ناران، نار تكون يدخلها الكفار ونار يدخلها المؤمنون، فالأولية نسبية مختلفة. أول ما خلق الله القلم، حتى لو اعتبرنا أول ليست بمعنى حين، يعني حين خلق الله القلم هنعتبرها أولية، أول ما خلق الله القلم، طيب هذه أولية نسبية ليست أولية مطلقة. هذا مبحث مهم جدا جدا، ولهذا هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والشرع والسنة بلسان النبي صلى الله عليه وسلم العربي، لابد أن نفقه اللسان العربي في ضوء الحقائق الشرعية، ومن هنا قال العلماء بأن الحقائق ثلاثة: حقائق شرعية، حقائق لغوية، حقائق عرفية. لابد أن ننظر نفهم النص ونفهم المطلوب والمراد على وفق هذه الحقائق، على وفق هذه الحقائق. فالأسلوب العربي أسلوب واسع، وهذا يحل لك إشكالات كثيرة. ما في إشكال عندنا مثلا في أفلح وأبي مثل تكلت قومك، ما في إشكال عندنا في لعمري كذا، لعمرك كذا. حينما تحمله على الأسلوب العربي يفكر لك الإشكال، وأن هذا المراد منه ماذا في لغة العرب؟ المراد منه مثلا إنكار، تأكيد الشيء، تربت يداك، تربت يمينك، وهكذا. هذا أسلوب عربي يتفطن إليه حتى نفهم النصوص فهما شرعيا مستقيما. إذن لابد من معرفة الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فيما لم يحده الشارع من حقيقة شرعية وأحال فيه على العرف. فإذا حال الشارع فيه على العرف رجع فيه إلى العرف فيكون الحقيقة العرفية. عند لفظ الدابة، دابة في اللغة لها معنى، وفي العرف لها معنى. أنت من جهة لغوية تدخل في معنى الدابة، ما يدب على الأرض وكذا، لكن تخصيص العرف لها بنوع ما ذوات الأربع وكذا، فينظر في هذه الأمور. مثل النفي، أقول نفي وجود، نفي كمال، نفي كمال واجب، نفي صحة، أيضا لغة العرب فيها ذلك. من هنا لما قال ابن خزيمة في خبر لم يعملوا خيرا قط، ليس هذا بدعا من القول مثل ما نفهم سائر النصوص. والله لا يؤمن، لا يزال نحن نزل وهو مؤمن، ليس منا من لطم الخدود. افهم نص أيضا لم يعملوا خيرا قط، فيخرج الله عز وجل من النار أقوى من لم يعملوا خيرا قط. كفار دول ولا إيه؟ كفار. بعدما يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج من النار لم يعملوا خيرا قط، ظاهر هذا كفار، الله ما يخرج كافرا. أو لا عمل له مطلقا حتى تتنافى مع حقيقة الإيمان. إذا قصدت به قوما تمكنوا من العمل، إنما ممكن لم يعملوا خيرا قط تحملوا على الظهر ما في مشكل، لك محملان مع من قدر على العمل وعاش ظهرا لا يمكن يخرج من النار ولم يعمل خيرا قط بجرح، إنما لم يعمل خيرا على وجه الكمال. يقول ابن خزيمة هذا من الجنس الشائع عند العرب، تنفي فيكون النفي ليس لحقيقة الاسم أصلا إنما لكماله الواجب. وعلى هذا قص. ويقول ابن عبد البر كذلك رحمة الله عليه، إسلام قال النبي: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتق. فسرت ذلك بضرب للنساء، فسرت ذلك بكثير الترحال، لكنه سيضع عصاه وقتا ما. لابد تفهم يعني كثير الضرب أو كثير الترحال، وليس دائم الترحال بحيث ما يضع العصا مطلقا، يعني ما تدخل دورة مياه ما ينام. تقول نعم، لكن هذا إشارة إلى الكثرة. احنا عندنا في العوام يقولون هذا فلان ما بيبطلش ضرب في مراته، ما بيبطلش ضرب في مراته، ما بيبطلش ضرب في مراته، والله مبطل، واللي بيبطل اكثر من اللي بيضرب كمان. يعني لو ضربها كل شهر مرة، كل شهر غضبان 29 يوم لا يضربها، ويوم يضربها، هنقول ايه ما بيبطلش ضرب؟ طب هتقول غالب فين؟ طب 29 المفترض احنا نقول ما بيضربهاش ابدا، ده على عكس ما اقول. لا، لكل موضع أغلبيته اللي تعتبر. ففي موضع ضرب النساء ممكن سنة مثلا ضرب مرة في حياته، بقاله 30 سنة ضربها مرتين، ده يقال نادر مثلا، وبعض الناس ما يضرب، لكن الذي يضرب كل شهر هذا كثير الضرب، قد ما بيبطلش ضرب في زوجته. العامي كعالم اللغة كل يعرف المراد من هذا، فلا بد أن نفهم النصوص الشرعية ونعارض نصوصا شرعية ومحكمات ومعتقدات بما أقول أنا. هذا الظاهر من اللغة، هذا الظاهر من اللغة. فبالتالي لا إشكال عندنا في نص إخراج قوم لم يعملوا خيرا، هذا في من تمكن من العمل، ولم في من تمكن من العمل ظاهرا ويخرج الله من النار، معناه أنه ليس على عمل كامل. طيب، وقد أحمل عظم فعلا لم يعمل خيرا قط. في رجل ما علم عملا، ما علم عملا، كما في حديث حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا آخره، ما يدري إلا لا إله إلا الله. قال صلة فما تنفعهم؟ قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. فعنده ذنوب ومعاصي وما عنده أعمال لأنه لم يدري عنها، هذا يخرجه الله عز وجل من النار، لم يعملوا خيرا قط. أو مات قبل فرضية عمل ولو معاصي كذلك أيضا، لكن لا نعارض محكمات. ممكن يكون على الظاهر بس في قوم من ما صفتهم، وممكن يكون على نفي الكمال، هذا وارد. على المحملين في تعارض مع ركنية العمل؟ لا تعارض، لا تعارض، خلاص هذا جواب سهل ينضبط معنا. خذ هذا الجواب نفسه اللي انت تبناه مع خوارج لما بيقول لازم زنح نزمه، بتقول انت لا هذا النفي الكمال الواجب وليس في اصل، لان النفي، طب لماذا لم تستعمل هنا نفس قاعدتك هنا، لماذا لم تستعملها؟ إذن هذا له محل وهذا له محل، فلا بد أن نفهم النصوص في ضوء الحقائق اللغوية ما لم تكن هناك تقييدات ماذا شرعية. نعم.
قوله في أثر ابن مسعود رضي الله عنه: الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، لأنه انتهاك لأعظم الحقوق وهو حق الله تعالى الذي
به. فهمنا إخواني زي مثل هذه الأشياء مهم اللغة جدا، به فهمنا مثلا يضرب في حد من حدود الله فوق، لا يضرب فوق 10 إلا في حد من حدود الله، يشكل هذا علينا، نحن عندنا أصلا بيصل إلى القتل، وعندنا وصل إلى ما فوق 10 قيل في 40 التي فوق 40 في الخمر هي من باب التعزير، وما أحد يعني ألزم، وإن كان ذا قول لكن ضعيف بالنسبة لأقوال أخرى، أنه ما يزيد الحاكم في التعزير عن 10، بل نقرأ أنه لا يزيد عن الحد المقدر في جنس هذه المعصية ما لم يصل هذه المعصية، يعني واحد يقبل امرأة، واحد يضم امرأة وكذا، ما يزني وهو غير محصن، تعذره بس بما لا يصل الحد. بل ما الفرق بين الحد وما دونه؟ نرجع إلى اللغة نجد أن الحد لا يضرب فوق 10 إلا في حد من حدود الله، إلا في حد، الحد يطلق ويراد به إلا المعصية، مطلق المعصية، يعني لا تضرب فوق 10 في الأشياء لا. أما في معاصي وكذا يحتاج الإنسان أن يزجر عنها بمن فوق 10، اضرب، تلك حدود الله، المعاصي والمحرمات حدود الله. فمهم جدا، مهم جدا العناية بهذا الأمر، على الأقل يا إخواني فيما يتعلق بفهم النصوص الشرعية. ولهذا الوقفات التي بيقفها الشيخ هنا من جهة اللغة ليست عبثا وليست من نافلة العلم، بل هي مما يحتاج النص إليه ليتضح الفهم، مما يحتاج النص إليه. فعلى الأقل اللغة التي نحتاج إليه فهم النصوص. على الأقل يا أخي النص الذي تستشهد به، على الأقل النص الذي ترد به على أهل البدع. من هنا أعطيك فائدة طيبة، إذا لم تكن صاحب همة للتبحر في سائر العلوم فالزم وافهم ما تحتاج إليه من كل علم، فيما تخاطب به الناس، فيما تفتي به الناس، فيما ترد على شبهات الناس. أنا رجل ضحل في الحديث مثلا، بس على الأقل على الأقل لما أجي مثلا لقضية من قضايا الحديث أحتاج إليها في استدلالي لابد أن أكون فهما إياه. ما لي عذر ألا أفهمه؟ ما لي عذر؟ مثلا وليكن قضية مثلا استدلال بحيث ضعيف في فضائل الأعمال، أنا مثلا ترغيب والترهيب مهم جدا، أنا محتاج لك لأن أقول ضعيف وبعدين أقول إيه ها، والعلماء بيقولوا يؤخذ بفضائل الأعمال، يوم واحد رفع يده ويقول يا شيخ كيف أبوش فضائل الأعمال دي دين، كيف تستدل بحيث ضعيف فضائل الأعمال؟ أنا أفتح الملف أعرفه، لا أعرف هذا الملف، ما أعرف المسألة، لابد على الأقل أخذ من هذا العلم قاعدة المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بهذا الباب، المتعلقة بهذه المسألة. يبقى إذن أخذ من كل علم ما أحتاج إليه في تقعيدي لأي مسألة من المسائل، لأي مسألة من المسائل. من علم أصول الفقه أخذ القاعدة التي أحتاج إليها فهم النص. طب أنا في عقيدة في باب أسماء وصفات وباب الإضافات وإضافة الصفة إلى كذا، أخذ من اللغة القاعدة اللي أفهم بها، التي أفهم بها النص الشرعي. لا عذر لك في أن تتكلم في مسألة من مسائلي الشرعي وتستنبطها من النصوص ويعتمد الفهم الصحيح على قاعدة لغوية وأنت لا تفهمها، أو قاعدة أصولية وأنت تفهمها، أو قاعدة حديثية وأنت لا تفهمها. أخي ما هو بلازم أكون سبوي في النحو، بس على الأقل أفهم، يعني ما يوحد يورد علي إشكال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، أعرف حتى يعني لماذا تصابون هذه، لكن الرسول والذين آمنوا معه جادوا لكن الله يشهد بما أنزلك أنزله بعلم قال لكن الرسول في علم منهم والمؤمنون بما أنزلك ومنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ولا نعرف واو العاطفة ولا واو استئنافية ولا. إذا أورد علي وجئت أتكلم في هذه بصفة خاصة لابد أن أكون عالما بالجانب اللغوي اللي بيتعلق بهذه المسألة، الجانب الحديثي يتعلق بالمسألة، الجانب الأصولي يتعلق بهذه المسألة. يبقى هذا علم ابدأ به وخذه أولا ولا غنى لك عنه، تتبحر بقى في علم الحديث تصبح متخصصا دي مسألة أخرى، في الأصول متخصصا هذه مسألة أخرى، إنما على الأقل على الأقل خذ من العلم ما ينفعك فيها. حال الاستدلال، حال الاستدلال، خذ من التاريخ ما يلزمك فهمه حال هذا الأمر، لا بد أعرف يعني فتنة من أشعث هذه قائمة على إيه ومن اللي فيها وما حالها، وقعة الحرة وموقف الأمة منها تاريخ، ليه؟ لأنهم يستدلون بهذا على ما ينافي الاعتقاد، يقول لك الصحابة خرجوا تابعون خرجوا فعلامة تمنع، فلابد أن يكون عندي معرفة بالواقع التاريخي لهذه القضايا التي استدلنا بها. ثبات بإدخال هذه الفائدة، دي مسألة مهمة جدا. تقولش بقى أنا لا أفهم لغة عربية، أنت لا تفهم لغة عربية في ما تريد أن تتبحر فيه كذا بعدين، لكن على الأقل افهم اللغة التي تعبر بها عن اعتقادك، حينما يقول الأشعري أمامك ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، ما معنى يا سلفي؟ تقول له مرأة من إله خاصة، أنت متأول الآن، على ما تنكر؟ يبقى لا نثبت لله صفة العينين من هذه الأدلة. أنت سلفي، لم تدرس لغة، لم تدرس كتاب سيبويه، لم تدرس كتب اللغة، لكن على الأقل يعرف على الأقل هنا قاعدة الإضافة. كيف أجمع بين أن أؤول وبين أن أثبت الصفة؟ هنا بقاعدة الإضافة، يبقى لابد أن أعرف أن اللغة ما أنتفع به. لما يقول لك هذا مجاز عن كذا، مشكلة، لابد أعرف برضو أيضا مسألة الحقيقة ومسألة المجاز هنا. يبقى هذه مسائل أحتاج إليها، المسائل التي أحتاج إليها من العلوم كذا، أو نسمى بعبارة أخرى ما لا يسعني الجهل به في سائر العلوم. تبات يا أخوان، تبات يا أحمد، هذه مسألة مهمة. أنا كطالب علم، طالب علم، أبدأ بما لا يسعني الجهل به من مسائل العلم، من مسائل العلوم. ما يصح والله يا أخي، لا تسألني عن صحيح ولا ضعيف، أسألك عن صحيح وضعيف، اجلس في بيتك. إذن اجلس في بيتك، كيف ما أسألك أنا عن صحيح ولا ضعيف؟ كيف؟ ألست ستستدل في الاعتقاد بالأحاديث؟ طيب صحيح ولا ضعيف؟ ألست ستستدل في الأحكام بالأحاديث؟ طيب صحيح ولا ضعيف؟ تقول أنا مالي، معنيش معذرة، أنا لست متخصصا في الحديث، لكن أنت مفتن، أنت مبلغ في هذا الحديث. أذكر من عدة أيام وأنا جالس مع بعض إخواننا طلبة علم لها من سنين لكن قليل الحضور، فالمهم جاء أثر مجاهد في الإجلاس، ضعيف طبعا، منكر. قلت لهم تمام، واللجنة دائما تقول افتحوا كده فتوى اللجنة، فتوى اللجنة جابوه سؤل عن هذا فقال حديث منكر وكذا. طيب هاتوا كلام شيخ الباني، هل الحديث منقطع ولا الحديث ضعيف ولا الحديث تمام، هاتوا كذا، كل ده تمام تمام. قلت لهم طيب معك الجهاز يا ابني، هات لي كتاب السنة الخلال كده، جاب كتاب السنة الخلال، هات فصل المقام المحمود، جاب فصل المحمود، اسمع كده اقرأ. قال لا لا لا، منذ 60 و100 سنة والناس يتحدث، منذ 50 سنة، قال ده شيخ الإسلام، تبغى طرق السنة الخلال، هات كده شيخ الإسلام، حدث به الأئمة المرضيون والعلماء والموثوقون، طب هات ابن جرير كده. لا 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 لا، إزاي يا شيخ؟ معقول ده لا يسع الخلاف فيه أصلا، ده معتقد ده. قلت له نعم، واحد أثبتوا به معتقد، اثنين ردوا به على جهمية، ثلاثة وصفوا من أنكره بأنه جهمي والأثر ضايع. حتى وجدت الإخوة، والله إخواني أنا أهدئهم من الفرح، يعني بيقولوا أول مرة صراحة، يعني إحنا حتى بنتعجب، يعني كيف يعني هذا لجنة إيمان، هذا الشيخ الألباني، يعني هذا عجيب. مع كل ده مثل هذا السياق ده، قالوا حتى بعضهم يقول يعني الشيخ الإسلام عبر عن القائل في هذا القول بأعلى ما يمكن أن يعبر عنه في مسألة، يعني الشيخ الإسلام بيقول حسب ما بحسب اعتقاد ينقل لكم مثلا هذا قول السلف، لكن لما جاء في هذه المسألة عبر بأعلى ما يمكن من أنواع التعبير. فعلى الأقل، على الأقل تعرف ما تحتاج إليه من العلوم، ما لا يسعك جهله من سائر العلوم ترتيبه الأول في طلبك العلم، رقم واحد. وبالتالي يكون عندك الترتيب كده، احفظ من القرآن الفاتحة، رقم اثنين تعلم السنة، أصول السنة محمد، ثلاثة كتاب التوحيد لعبد الوهاب، أربعة ما لا يسعك الجهل به من سائر العلوم. حط قدامك علم الحديث، علم الأصول، علم اللغة، هذه العلوم، وانظر ما لا يسعك جهل هذه العلوم. ترتيب الترتيب اهو، احفظ الفاتحة فلا تصح صلاته الا به من القرآن، اثنان كتاب السنة أصول السنة الإمام أحمد أو نظيره يعني من كتب السنة، ثلاثة كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أربعة ما لا يسعك الجهل به في سائر العلوم. هذا رأس مالك. هيا بينا بقى لنتجرب رأس المال بعد رأس المال، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. لكن تبحث عن رأس المال، رأس مال وأنت لم تكون، تبحث عن ربح وأنت لم تكون رأس المال، لا رأس المال. ولهذا يا مسكي تبحرت في الحديث وصرت كوثرية الزمان، وبعدين أضل من حمار أهلك، صرت سيبويه زمانك وأنت الضل المضل. هذا ترتيب مهم جدا، ترتيب مهم جدا. فإذا يأخذ الإنسان من اللغة، من الأصول، من الحديث، من سائر العلوم ما يحتاجه في معرفة دينه معرفة صحيحة. لهذا زوجتي في البيت، ابني، جاري، طالب العلم يبدأ بهذا أولا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وقوله في أثر ابن مسعود الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، لأنه انتهاك لأعظم الحقوق، وهو حق الله تعالى الذي أوجدك وأعدك وأمدك، فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله تعالى. قوله: الأمن من مكر الله، سبق شرحه. قوله: القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، وإنما قلنا ذلك لئلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود رضي الله عنه.
انتبهتم؟ يعني هنا أشكل، لأنه لأن أبا السعادات وكذا ابن الأثير لما ذكر قال في القنوط فإنه أشد اليأس، وهنا ابن مسعود قال القنوط واليأس، ذكر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. الشيخ يقول المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، وإنما قلنا ذلك لئلا يحصل تكرار في كلام مسعود. يبقى الاستبعاد هنا يكون في زوال المكروه، والاستبعاد هنا يكون في حصول المطلوب. نعم.
والخلاصة أن السائر إلى الله عز وجل يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يجب ما يحب، تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه. وأما الأمن من مكر الله فتجد الإنسان مقيما على المعاصي مع توافر النعم عليه، ويرى أنه على حق فيستمر في باطله، فلا شك أن هذا استدراج.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد سبق تفسيرها. قال الإمام المجدد رحمه الله: الثانية: تفسير آية الحجر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهي قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقد سبق تفسيرها. قال الإمام المجدد رحمه الله: الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وذلك بأنه من أكبر الكبائر كما في الآية والحديث، وتؤخذ من الآية الأولى والحديثين. قال الإمام المجدد رحمه الله: الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تؤخذ من الآية الثانية والحديثين.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا أي محبوسا مأسورا. وفي الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء، وهو ثلاثة أقسام.
نعم، أولا ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من الإيمان بالله الصبر على أقداره؟ كما قلنا المناسبة لابد أن تدرس مناسبة فيما يتعلق بإرادة الباب في كتاب التوحيد، مناسبة بين الأدلة وبين الباب، مناسبة بين هذا الباب وبين ما سبقه من أبواب إن كانت هناك مناسبة. فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله؟ هو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، فمن كمال التوحيد الإيمان بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب. ينافي هذا ماذا؟ ينافي هذا عدم الإيمان بالقدر، وهذا ينافي الأصل، أو الجزع وغير ذلك، وهذا ينافي كمال التوحيد وكمال الإيمان الواجب، فينقص توحيدك وإيمانك. إذن من التوحيد الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، مما ينافي نفي القدر، هذا ينافي الأصل، أو الجزع عند المصائب، وهذا ينافي كماله الواجب. نعم، مهم جدا معرفة سبب إيراد الأبواب في هذا الكتاب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله:
وهو
ثلاثة أقسام.
نعم.
الأول الصبر على طاعة الله، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
نعم.
وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وهذا من الصبر على الأوامر، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. وهذا صبر على طاعة الله.
نعم.
الثاني الصبر عن معصية الله، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز.
إذن يا أخواني، هذا التكليف وتلك الأوامر تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. الإنسان يصبر على الطاعة، احتسب مما يعينه على صبر على الاحتساب، لأن الإنسان يؤدي الطاعات بلا مقابل مادي وبلا مقابل يعني دنيوي. تصلي، تصوم، تفعل الطاعات، تطلب العلم، تدعو إلى الله، هذه تحتاج إلى صبر، خصوصا وأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم، يسعى الصراط المستقيم، وتجد في هذا الطريق من البلاء ما لا تجده في غيره، ما لا تجده في غيره. ألف لام ميم: أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون ويقتلون بنا بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قد يصل الأمر إلى هذا، فكان من المخرجين. نعم. فالصبر على الطاعة، صبر على الأمر، على الامتثال، ليس أمرا سهلا، ولهذا قال هو أعظم أنواع الصبر. نعم.
الثاني الصبر عن معصية الله، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز، حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه، ومع ذلك صبر. وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا صبر عن معصية الله.
نعم، والله جعل له صورة خاصة، وجل هذه الصورة كان في قصة يوسف عليه السلام مضرب العفة مع امرأة العزيز، مضرب العفة، والتي ظهرت براءة يوسف عليه السلام فيها من جهات عدة كما ذكر الشنقيطي في مبحث طيب قيم. فالله قال لنصرف عنه السوء، وامرأة العزيز قالت لقد رضيت نفسي فاستعصم، وهو قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، والنساء قلنا لما ما قال الملك ما خطبكن إذا رضيتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فوالشاهد إن كان قمصه وإن كان قمصه كلها براءة، كلها ما فيها إثبات حل أو فك ولا جلوس، ولا ليس ذاك بالبريء البراءة الكاملة الذي يجلس ويقعد ويحل ويجد آية مكتوبة ولا يد مرفوعة ولا هذا. ما أيضا غاية ما تعلق به في هذا بجوار الإسرائيليات التي تنافي هذه الآيات ما تعلق به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهذا لا إشكال فيه. فالهم هما كما قال العلماء، هم خاطرة وهم إصرار، شيء في ذي ما يحاسبك الله عليه، تأتي في الأذهان أشياء. هذا من أثبت الهم، وهناك من نفى الهم. والمعنى ولولا أن رأى برهان ربي لهم به، فما وقع هم أصلا. وطريقة من أثبت مع هذا التنزيه أسلم، وإن كانت تحتمل اللغة، وذكر أبو حيان هذا، ولئن منعوها من اللغة فعلى لغتي قوم، لكنها جائز في اللغة على لغة قوم، وهي من لغة العرب. فهناك من منع الهم، وهناك من أثبت على الوجه الذي هو خاطر بس وخلاص تنتهي، إنما تثبت حلا عند هم تثبت هذا، وعند البرهان تثبت برهانا، لو حصل مع أفسق الفاسقين لقام مرة يعقوب ومرة آيات ومرة هاتوا أجرم إنسان على وجه الأرض يأتي إلى مثل هذا ويجد يد نبي أو يجد نبيا أمامه، لو وجد زوجا هرب، لو وجد رجلا آخر هرب فضلا عن النبي أو لا خرجت أمامه آخر، ده احنا بنرد فسق العرب يأتيك يحمل هم، لا يعني ربما ترك الصلاة وينتظرك أمام المسجد ما صلى، ولكن يأتيك يقول لك أنا شفت رؤية إن واحد مش عارف جالي وقال لي ولهذا كثير من هذه المواضع نستغلها في الدعوة لبعض. أنت أكيد مقصد، شوف بقى الدخان على أسناني وتشوف الشعور وتشوف الحضضة في الإيد، استغل بقى وفسر تفسيرا عاما بقى، أنت مقصر. أنا والله يعني مقصر ما بالصلاة، لا ده إنذار، خلي بالك إنذار وإلى آخره. فالناس تقع، العربيد تقع في قلوبهم رهبة لو وجد شيئا في الرؤيا في المنام. سبحان الله، ما أعجب والله من الانتصار لمثل هذا القول.
قال الثالث: الصبر على أقدار الله. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك، فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لرسول إحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب. إذن الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله، وهو رجل شاب ذو شهوة، فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس. قد يصلي الإنسان 100 ركعة وتكون أهون عليه من هذا.
يعني حينما يقول العلماء الصبر على الطاعة قدم على الصبر على المعصية وكذا، الترتيب هذا من حيث هو، لكن بحسب من يتعلق به قد يتقدم الصبر على المعصية على صبر. يعني مثلا واحد هيصلي طالع يصلي الظهر ما شاء الله بيصلي الظهر عصر المغرب، لكن مسألة بقى ان تعرض عليه مثلا رشوة بمن 5 مليون جنيه مقابل توقيع، ايهما اهون بقى، يصلي الظهر وياتي ولا يرد 5 مليون وربما هو يعيش على راتبه والثلاجة بأقساط والسرير اللي نائم عليه بأقساط ما زال يسدد أقساط وجاي له 5 مليون مقابل ايه؟ مقابل توقيع. هيكون ده صعب، هيكون هذا صعب. فمن حيث هو في ترتيب، ومن حيث المتعلق به في ترتيب آخر. نعم.
وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، فقد يموت له مثلا قريب أو صديق أو عزيز عليه جدا، فتجدوه يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة، وبهذا يندفع الإراد الذي يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق، فتكون فنقول نحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر.
نعم.
وكان الصبر على الطاعة أعلى لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، فتلزم نفسك الصلاة فتصلي، والصوم فتصوم، والحج فتحج، ففيه إلزام وفعل وحركة فيها نوع من المشقة والتعب. ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كفا فقط، لأن أي إلزاما للنفس بالترك. أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله المحض. وخص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله لأنه مما
يعني
يتعلق.
انتبهتم لعلة الترتيب في الأعلى الطاعة عن المعصية على الأقدار، ده من وجه. يبقى من حيث هو الطاعة عليه لأن يعني فيها إلزام وفعل، طيب، وحركة، هذه فيها مشقة، تريد أن تحج إلى بيت الحرام، تبذل مالا، تسافر، تجتهد. الصبر عن المعصية، شوف أنا عن المعصية في جانب واحد فيه الكاف، ليس فيه الفعل والإلزام والحركة وكذا. طيب على الأقدار لا فيها فعل ولا فيها طاقة، باختيار العبد، فليس فعلا ولا تركا، قدر الله عز وجل المحض. نعم.
وخص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى.
نعم نعم، إذن وداخل في توحيد الربوبية.
قوله على أقدار الله جمع قدر، وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله تعالى. أما بالنسبة لفعل المقدر فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وبالنسبة للمقدور فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. مثال ذلك قدر الله على سيارة شخص أن تحترق، فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به لأنه من تمام الرضا بالله ربا. وما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة فالصبر عليه واجب والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح.
تمام، تبهتم؟ يبقى بالنسبة لفعل الله تقدير الله يجب عليك الرضا، يجب عليك الرضا به والصبر. ليه؟ لأن الله عز وجل ما قدر شيء إلا لحكم. طب من جهة المقدور يجب الصبر ويستحب الرضا، تبهتم؟ يجب الصبر، صبر واجب، والرضا اختلفوا فيه على القولين، منهم من قال مستحب ومن قال واجب، والراجح أنه مستحب. ففيما يتعلق بالمقدور المصيبة اللي نزلت بك، فيما يتعلق بالمقدور فيجب الصبر لأن ينافي الصبر الجزع، وهذا محار، ليس منا من رطب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوة جريمة، ويستحب الرضا. أما فيما يتعلق بتقدير الله بفعل الله عز وجل فيجب الرضا ويجب الصبر. تمام. نعم.
والمقدور قد يكون طاعات وقد يكون معاصي وقد يكون من أفعال الله المحضة، فالطاعات يجب الرضا بها والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور. أما من حيث كونها قدر الله فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان.
نعم.
فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية فعليه الرضا، لأن الله هو الذي قدر هذا وله الحكمة في تقديره، وإذا نظر إلى فعله فلا يجوز له أن يرضى به لأنه معصية، وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور.
تمام. يبقى القدر الذي هو التقدير يجب علينا يا إخوان الصبر والرضا. طيب خلاص انتهينا من التقدير والقدر ده فعل الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى المقدور. يقسم، مقدور هو مصائب، فهنا يجب علينا في ذلك الصبر ويستحب الرضا. طب مقدور هو طاعات، فيجب علينا هنا الرضا بذلك، الله عز وجل أطاع أمر بالطاعة فنقبل الطاعة ونرضى بها. طيب مقدور هو معاصي، ما نرضى بها لأن الله ما رضيها لنا وإن قدر لحكم، إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. إذن أنا ما أرضى الكفر.
إن تكفروا،
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فأنا أرضى الشكر ولا أرضى الكفر كمقدور كتقدير. فالله له حكمة بالغة، أوجد كفرا أو جريمة. شوفوا أهل السنة أطباء ومنهجهم يثلج الصدر، لهذا لا تجد عقدة. أول ما تجد عقدة يا عبد الفتاح ارجع إلى نفسك، العقدة من عندك أنت ليس من الشارع، وليس من أن هذه لا حل لها في الشارع، لكن يعلمها من هو أعلى منك. فارحل إليه. ابن الديلمي كما سيأتي وجد في نفسه شيئا في القدر، فأتيت أبي بن كعب فسألت إخواني من وجد في نفسه عقدة فليذهب إلى طبيب هو عالم ليزيله. أنا لو تعطلت سيارتي وأنا في الطريق، أنا لست ميكانيكيا ولا كهربائيا، طبعا أنا هنزل أقول لعلها طيب شد الخرطوم ده اللي هذا، طيب افتح هذا، طيب أقول شيء، أنا أخذ السيارة أمشي عليها، الصوت هذا يعني يمكن حاجة في الكفر، يمكن حاجة في كذا، إلى أن أصل إلى بلدة 10 كيلو. وصلت، قال مشكلة مشيك على السيارة تحتاج عمرة، هي كانت حاجة بسيطة. طيب قف، أنت ما تدري شيئا، قف واطلب من. نعم. ومبدأ التحول عقدة لا تصلح لها. تعرفون يا إخواني حتى في الأمراض النفسية، ما هو المرض النفسي؟ المرض النفسي عبارة عن عقدة عجز الإنسان أن يحلها، تحولت إلى مرض. واحد يسر في نفسه، أبي يفضل هذا علي، أبي يفضل أخي علي، أو الزوجة، زوجي ما يحب كذا، ولو إن الولد فاتح أبا قال يا أبي أنت بتحب أخي علي وكذا وكذا، قال أنت أبدا يا أبي، بالعكس أنا بحبك جدا، بس أنت عارف أخوك ظروف خاصة وأنا زي ما عملتش كده ممكن يحقد. قلت طب يا شباب زود يا أبي. هلا يعني لما أنت سألت راحت الإشكالية، لكن وبقي عمره طول عمر أبي بيكره، ولو سأل أبا انتهت المسألة. كذلك المرء لو سألت زوجها عما تجد في نفسها من جهته لوجدت حلا وجوابا. فمعظم الأمراض تبدأ من عقد لا حل لها، ومعظم الانحرافات ومعظم البدع إنما تبدأ من هذه إشكالية لم يفهم النص فاحتار فيها، فصار يضرب أخماسا في أسداس كما يقال. لكن انظر إلى الصالحين، هذا ابن ديلمي لما وجد في نفسه شيئا أتى أبي بن كعب، لما وجد حميد بن عبد الرحمن الطويل ويحيى بن يعمر قوما عندهم تكلموا في القدر، قالوا نسأل الصحابة، فما إن وجد ابن عمر حتى ذهب إليه واكتنفاه وسأله. هو هذا الحل، هذا الحل. بعض الناس تجده على السنة اليوم، أسبوع ما وجدته، أسبوعين، شهر، وجدت بعض الكلمات تخرج، مرة كلمة كذا، بس يا أخي ظن بأخيك خيرا، الكلمة صارت جملة، يا أخي ماشي. طيب وجدنا بقى المنشطات الحمراء دي بتسموها منشورات ولا ما أدري، حمراء في زرقاء في خضراء في صفراء، صارت انحرافا. طيب تعال للشيخ، شيخ مين؟ أنا عندي إشكالية أصلا. كبرت المسألة، هو نفسه لو جاء بقى الشيخ كما يأتيه دائما قال يا شيخ المسألة هذه أنا وجدت في نفس الشيء، ووالله لو علم الله فيه خير لوفق للسؤال، لكن ما علم الله فيه خير، ولو علم الله فيه خير لأسمعه. يبقى يا أخي إن وجدت في نفسك شيء، جهة جرح وتعديل، جهة قدر، جهة إيمان، جهة منهج، جهة طلب، جهة شيخ، جهة كذا، ارحل واسأل العالم، ولو أدى ذلك إلى شهور ترحلها. هذا آكد ثم آكد ثم آكد، آكد وأوجب، آكد وأوجب من أن يرحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث شهر، وهذا ليس بالواجب. طلب العلو في إسناد حديث هو عنده يريد بعلو ليس بواجب، ليس بواجب، ومع ذلك رحل شهرا. وجابر من المكثرين، يعني لو لم يكن الحديث عنده بالله عمن سمع ما يضره. جابر بن عبد الله رضي الله عنه من المكثرين، من المكثرين، المكثرين العلماء يقولون في المكثر من تجاوز الألف، هو تجاوز ألف، حوالي 1170 حديث رضي الله عنه قبل أبي سعيد وبعد ابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة، فهو من المكثرين ومع ذلك رحل في حديث. نعم
المغرب شنا.
طيب نكمل هذه. قوله
ومن قال قوله ومن يؤمن بالله من اسم شرط جازم، وفعل الشرط يؤمن، وجوابه يهدي، والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره،
بقدره. من يؤمن بالله يهدي قلب من بالقدر. نعم
قوله يهدي قلبه يرزقه الطمأنينة، وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله قال علقمة ومن أكابر التابعين
هو الرجل.
قال قوله الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله عالم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح، ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر.
فيها إلا هذه الثمر يهدي قلبه لكفى بها فضلا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله في حديث أبي هريرة اثنتان مبتدأ وسوغ الابتداء به التقسيم أو أنه مفيد للخصوص.
نعم
قوله بهم كفر، الباء يحتمل أن تكون بمعنى من أي هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في أي هما فيهم كفر. قوله كفر أي هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا.
لكن ممكن أن نضع قيدا زائدا على هذا بشرط أن تكون الخصلة معصية، هناك من خصال الكفر ما هو كفر محض، أما أن تكون الخصلة خصلة من خصال أعمال الكفار وهي عندنا معاصي، فحينئذ تكون كفرا أصغر، كفرا دون كفر، وليس الكفر الأكبر. ف فهاتان الخصلتان كفر ولا يلزم وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا. يمكن أن تكون خصلة واحدة ويكون كافرا كفرا أكبر، وهو ما إذا كانت الخصلة في نفسها كفر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بأل الدالة على الحقيقة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، بخلاف مجيء كفر نكرة فلا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم، لأن الكفر هنا مصدر معرف بالألف واللام وهو مطلق فيدل على الكفر الأكبر، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفر هنا على ترك الصلاة ولا يقال على الجحود، لأن الجحود هذا أصلا في كل الأعمال في كل الأركان، فلو ترك الزكاة جحودا هذا كافر، ولو ترك الصيام جحودا هذا كافر، فهنا معلق على الترك. ولكن اختلف أهل العلم في من يرى كفر ترك الصلاة في الترك هذا، أو الترك الكلي أو الترك الجزئي، والترك الجزئي قد اختلفوا في حده أيضا، هذا الذي وقع فيه خلاف بين من يقول بكفر تارك الصلاة، ومن أهل العلم من يقول هو كفر دون وكفر دون كفر، وهذا القول منسوب لجماهير الفقهاء، لكن سبقه إجماع أيضا منقول عن الصحابة كما نقله عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من أعمالي تركه كفر غير الصلاة، وهذا من الإجماعات التي قد تخفى، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على الكفر عن كذلك التابعين، وهو ما ذكره محمد بن نصر المروزي عن إسحاق، ونقله إسحاق عن الكثير. نعم، هات نقل إسحاق أحمد في تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. نعم.
قوله: الطعن في النسب أي العيب فيه أو نفيه، فهذا عمل من أعمال الكفر. قوله: النياحة على الميت أي أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة نوح الحمام،
ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه نقل في كتاب الصلاة كفر ترك الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، ذكر الإجماع ذكر الإجماع. نعم.
قال: النياحة على الميت أي أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة نوح الحمام، لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبر، فهو مناف للصبر الواجب، وهذه الجملة هي الشاهد للباب، والناس حال المصيبة على مراتب أربع.
نعم.
الأولى التسخط، وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله عليه، وقد يؤدي إلى الكفر. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب وندف الشعور وما أشبه ذلك.
إذا التسخط قد يصل بإنسان إلى الكفر المخرج من الملة، وهو إذا غضب على قدر الله عز وجل وقال: لما يا ربي قدرت هذا وهذا ظلم ووا إلى آخره. يذكرون أن مباراة كانت بالأمس بين فريقين، وأنه لما خسر فريق منهما كتب أحد المشجعين عبارة فيها الكفر بالله عز وجل الصراح، وأن اسمك العادل ولكنك لم تعدل معنا أبدا، وهكذا، لعله يقصد أن فريقه دائم الهزيمة، فلهذا فأنا كافر بك. فانظروا إلى هذه الكرة كيف تصل بالإنسان إلى الكفر، كيف تصل بالإنسان إلى الكفر كمشاهد، كما هذا وغيره، والأقوال كثيرة والعبارات متعددة، ولو تتتبع العبارات التي يلقيها المشجعون لوجدت مثل هذه ونظائر لها، وليقال هذا مجنون ولا هذا كذا، إنما هذه اللعبة هي المجنونة التي جننت الناس وخرجت الناس عن عقولهم. وقد تجد الكفر أيضا فيما يتعلق بهدم عقيدة الولاء والبراء، مثل ما ذكروا أيضا من عدة أيام أيضا لما مات لاعب كافر، فصار المسلمون يبحثون مسألة الترحم على الكافر، وقال وصار بعضهم يترحم علي وتكلمون، وبعضهم يقول فرق بين الترحم والاستغفار، فالاستغفار ممنوع لقول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأما الترحم فهذا جائز لأنه كافر، والرحمة تكون عامة، وهذا كله من الكلام الباطل والعياذ بالله. نبدل دين الله من أجل كافر أو من أجل كرة والعياذ بالله، ونكفر بالله من أجل كرة. انظروا كيف وصل الأمر إلى هذا. هذه اللعبة التي تحريمها ليس من وجه واحد بل من عدة أوجه، ففيها هدم الولاء والبراء، فقد تحب الكافر وتقدمه على المسلم، بل وقد تصحح دينه، ففيه هدم عقيدة الولاء والبراء متعلقة بالحب والبغض وغير ذلك، تنسى الكفر من أجل الكرة وتحب وتعلق في غرفتك وفي بيتك وتقتدي به، تلبس لبسته وتحلق حلقته وتتمنى له كذا وكذا، ففيها هدم الولاء والبراء. فيها أيضا التشبب غير المسلمين، فقد يقلد بعض الناس بعض اللاعبين من غير المسلمين في حركات يؤديها هو تدينا ويقلده في ذلك. فيها إنفاق الأموال وإهدار أموال الأمة في غير فائدة تعود على الأمة، إن هي إلا قطعة من جلد يعبث بها لاعبون لا فائدة فيها، لا في نهضة أمة، لا في زيادة إنتاج، لا في حفاظ على مجتمع وأمن، بل الثالثة ذهاب الأمن. كم تكلف هذه المباريات الدول من أموال ومن نفقات، وقد يصل الأمر إلى مشاكل تؤدي إلى قتل، وقل أن تستوعب، قد تحرق بلاد بسبب هذه الكرة والتعصب بين الجماهير، يؤدي إلى قتل وإلى حرق وإلى وإلى، وهذا أمر معلوم مقرر في الناس. الأمر الرابع إضاعة الصلوات، فإن الجماهير تجلس في المدرجات من الصباح تترك الصلاة وقد تكون المباراة يوم جمعة، ومع ذلك الناس لا يبالون بترك الصلوات. كذلك الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، السافر بالتبرج والصفور، بل ربما وصل الأمر إلى نزع الغيرة، فصار للاعبين معشوقات في المدرجات للأسف الشديد. وفيها المقامرة، فإن من ربح له كذا وكذا من الأموال وأخذ العوض على الكرة غير جائز، لأن العوض محصور كما قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني عوض، فالعوض لا يبذل إلا في هذا. وما والاه مما يشجع على أدوات القتال والعلم وغير ذلك، أما الكرة فلا، لا يبذل فيها عوض، فهي نوع مقامرة، وقد تقع المقامرة بين شخصين يتقامران أيهما الذي يفوز، فريق الذي يفوز. وفيها تنفيذ مخططات أعداء الإسلام في إذهاب هوية هذه الأمة بالعبث واللعب وراء الكرة، حتى تشغل الشعوب عما هو أهم أو عن المهم في بنائها وإنتاجها. سابعا فيها قطع أرحام، فقد يصل العداء في البيت الواحد بين الأخ وأخيه، بين الزوجة وزوجها، من أجل هذه فريقك فاز فريقك خسر، ويصل أمر إلى مثل هذا، قطيعة الأرحام. ثامنا إظهار العورات، فلا أحد يناقش هل الفخذ عورة أم لا. الأمر التاسع تقليد الكفار في حلقة الشعر وغير ذلك والتشبه بهم، ولو نعدد مفاسد هذه الكرة بالمطابقة والتضمن واللزوم لذكرنا عشرات، لكن يصل الأمر إلى الكفر ويصل الأمر إلى هدم عقيدة الولاء والبراء. لهذا وبعد هذا، ما حكم مشاهدتها؟ الجواب: حرام ولا يجوز. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن أسر القلوب لهذه اللعبة التي يراد بها إشغال أمة الإسلام وفيها ما فيها من المحرمات. وليس هذا وقت الهزل في هذه الأمة، إنما وقت الجد، وليس وقت الهزل، وقت العودة إلى الله وليس وقت الكفر بالله، وقت الإنتاج وليس وقت إهدار الساعات الطوال بعيدا عن البناء والإنتاج لأمتنا. فالله المستعان. أنا ما أريد أن أسأل، ما أدري عن فريق إسرائيل، في فريق إسرائيل وأخذ كم بطولة عالمية، هل هؤلاء يهتمون بالكرة ذاك الاهتمام؟ ما أدري، ولا فريق أمريكا ولا. فالله المستعان. كم بطولة عالمية أخذتها أمريكا وإسرائيل؟
الثاني الصبر، وهو كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه، لكنه يتحمله ويتصبر، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده، بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط. الثالثة الرضا، وهو أعلى من ذلك، وهو أن يكون
والصبر هذا واجب كما قلنا، فالتسخط منه مكفر ومنه غير المكفر، وهو الإثم والمعصية. وأما الرضا وأما الصبر فهذا واجب. نعم.
الثالثة الرضا، وهو أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإن كان قد يحزن من المصيبة لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل، إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها فالكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت بل لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى، يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنها عنده سواء، إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه، باعتبارها قضاء لربه، وهذا الفرق بين الرضا والصبر. الرابع الشكر.
نعم. ولهذا هل يتنافى مع الرضا البكاء؟ هل يتنافى مع الرضا الحزن الطبعي؟ هذه مسألة مهمة. الجواب: لا، لا يتنافى هذا مع ذاك. فالبكاء النبي بكى، والحزن الطبعي النبي صلى الله عليه وسلم حزن، وإن القلب لا يحزن، فهذا لا يتنافى مع الرضا، وهو صلى الله عليه وسلم كان راضيا، فلا يتنافى هذا مع الرضا. فالرضا لا ينافيه ماذا؟ لا ينافيه البكاء ولا ينافيه الحزن. نعم.
الرابع الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته، وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها، كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك.
نعم.
قال قوله في حديث ابن مسعود مرفوعة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من ضرب الخدود، العموم يراد به الخصوص أي من أجل المصيبة. قوله من شق الجيوب هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس، وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه، وتنازع هنا أمران، الأول صيغة العموم دعوى الجاهلية لأنه مفرد مضاف فيعم، الثاني القرينة لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، مثل قولهم وويلاه وانقطاع ظهراه، والأولى أن ترجح صيغة العموم، والقرينة لا تخصصه، فيكون المقصود بالدعوة كل دعوة منشأها الجهل.
نعم. يعني هل المراد بدعوة الجاهلية هي ما ورد ونولى أعم ولا أعم؟ فيقول الأولى أن ترجح صيغة العموم والقرينة لا تخصصه، لكن تكون مفردة من مفردات. نعم. فمن دعوة الجاهلية ما ذكر. نعم.
قوله وذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، وإلا فمثله هدم البيوت وكسر الأواني وتخريب الطعام ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة، وهذه الثلاثة من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها. ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية مثل ضرب الأب لابنه، لكن يكره الضرب على الوجه للنهي عنه، وكذلك شق الجيب لأمر غير المعصية لأمر غير المصيبة.
نعم.
قوله من حديث أنس إذا أراد الله بعبده الخير، الله يريد بعبده الخير والشر، ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ومن أراد الشر لذاته كان إليه، ولكن الله يريد الشر لحكمة، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة.
يعني إذا نقول بإرادة كونية، إرادة كونية. نعم.
قوله عجل له بالعقوبة في الدنيا، العقوبة مؤاخذة المجرم بذنبه، وسمي بذلك لأنها تعقب الذنب، ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. وقوله عجل له بالعقوبة في الدنيا كان ذلك خيرا من تأخيرها للآخرة، لأنه يزول وينتهي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهناك خير أولى من ذلك هو العفو عن الذنب، وهذا أعلى، لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة فهذا هو الخير كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة أشد، كما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها، لأن العقوبات الحسية قد ينتبه لها الإنسان، أما هذه فلا ينتبه لها إلا من وفقه الله.
عقوبة من ما يتعلق بدين هذه أشدها، العقوبات الحسية قد تنبه الإنسان، أما هذه فلا تنبه لها إلا من وفقه الله سبحان الله، يعاقب في دينه فيسلب التوفيق ويسلب السنة ويسلب الاستقامة، هذا أشد ما يعاقب الإنسان. كما أن أعظم النعم الدين، فأشد المصائب ذهاب الدين. نعم.
وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي فهذه عقوبة دنيوية. وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بها، وكذلك التهاون بترك الواجب وعدم الغيرة على حرمات الله وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من المصائب. ودليله قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم.
فإن تولوا عن استقامة دين الله فاعلم أنما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم، هذا التولي إنما هو عقوبة أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ولهذا ما حرم الإنسان طاعة ولا كذا إلا بذنب. والإنسان اليقظ لا ينتظر حتى تصل المصيبة في دينه إلى الفرائض والواجبات، بل يقف عند المستحبات. إذا وجد في نفسه خللا في باب الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وجد في نفسه خللا في بعض المعاصي التي قد تبدأ معه من نظر إلى نساء، من بعض مشاهد بعض الأشياء أو شيء، فليقف سريعا، لأنه لو لم يتنبه لهذا جرت هذه الأمور إلى الكبائر. هذه الأمور تجره إلى الكبائر. لكن يستيقظ، أنا ليس من عادتي، سبحان الله، ليس من عادتي أتابع الصور، ليس من عادتي أنظر إلى النساء، ليس من عادتي، أنا كنت حريص على ألا يقع ذلك مني، وكنت شديدا في هذا الباب، لكن صار هذا يقع وصار هذا يقع وصار هذا يقع. فإن معظم النار من مستصغر الشر، وإياكم محقرات الذنوب. فالإنسان يتنبه من أول هذه المسائل، ترك مستحبات خلاف أولى، ترك معتاد كان الإنسان يعتاده من ورد في القرآن، من ورد بالليل، من حرص على طلب العلم، من إلى آخره. أول ما تجد تكاسلا وانصرافا قف، لا تنتظر أن تقتحم المحرمات، فإنك والله لو اقتحمتها لقلت يومها بأن هناك من هو أشر منك، أو قد تبرر نفسك، ماذا أصنع، عندي وعندي وعندي هموم هي التي اضطرتني وهي وهي إلى آخر ذلك. فلهذا المسلم يحاسب نفسه من أول هذا الشيء، من أول هذا الشيء يشكو إذا كان في تخلف عن أوراد، عن أذكار، عن مجالس علم، كان يحفظ ثم توقف، كان يطلب العلم ثم توقف، كان يدعو ثم الآن تجرجره ليخطب خطبة الجمعة بعد جهاد مرير معه، ومكان كذلك يبتعد عن الإخوة مجالسه، يبتعد عن مجالس العلم، هذا مصاب عظيم، مصاب الدين لا يساويه مصاب، مصاب الدين لا يساويه مصاب. ولهذا كل شيء يهون في بيتك، في مالك، في أهلك، في كذا في كذا، أما في دينك هذا ما الذي يجبره يا أخوان، ما الذي يجبره؟ وهذا الإنسان رأس مال إلا هذا الدين. نعم.
ومنها العقوبة بالنفس، وذلك كالأمراض العضوية والنفسية، ومنها العقوبة بالأهل كفقدانهم أو أمراض تصيبهم، ومنها العقوبة بالمال كنقصه أو تلفه وغير ذلك. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه أي ترك عقوبته، والإمساك فعل من أفعال الله، وليس معناه تعطيل الله عن الفعل، بل هو لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكنه يمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة، ففعله حكمة وإمساكه حكمة.
نعم.
قوله: حتى يوافي به يوم القيامة، أي يوافيه، أي يوافيه الله به، أي يجازيه به يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين، وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب. أولا: قيام الناس من قبورهم، لقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثانيا: قيام الأشهاد، لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثالثا: قيام العدل، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
نعم. فإذن بيوم القيامة لقيام ثلاثة أشياء: قيام الناس من قبورهم، يوم يقوم الناس رب العالمين، قيام الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد قيام العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذه ثلاثة أشياء سمي يوم القيامة. طيب، وسمي باليوم الآخر لماذا؟ لأنه لا يوم بعد، وسمي الطامة والصاخة، وكل هذا راجع لشدة هذا اليوم وشدة هوله. إذن قيام ثلاثة أشياء: قيام الناس من قبورهم، قيام الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد قيام العدل. نعم.
والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. وعلى فرض أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصابته مصيبة، فنقول له إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر ورفع درجاته باحتساب الأجر، لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب
يعني المصيبة. إنسان لم يأتي بخطيئة وأصابته مصيبة، إنسان صالح وأصابته مصيبة، وعلى فرض أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصابته مصيبة، فهذا ماذا يكون جزاؤه وأجره؟ فنقول له إن هذا
من باب امتحان الإنسان على الصبر ورفع درجاته باحتساب الأجر، لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ أن يقول أنا لم أخطئ، فهذه تزكية.
أي نعم، وقد يكون في اعتراض على قدر، إحنا أنا لم أخطئ، فعلى ما أصاب، أنا ما وجدت ذنبا، ما عندي ذنب أعلمه، فعلى ما أصاب، هذه تزكية. لكن يعلم أن حكمة الله عز وجل بالغة، وأنه إنما امتحن لرفع الدرجة، ليس باللازم أن تكفر خطايا. لو افترضنا أنه ما عندك خطايا، ومن الذي ما عنده خطايا، لكن تأتي رفعة الدرجات، امتحان واختبار لك. نعم،
فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه.
الله أكبر، هذه كلمة رائعة. لو افترضنا أنها لم تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه. يا سلام، عبارة عظيمة. عيش مع العلماء واقتطف أطايب كلامهم. الله أكبر. نعم،
فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أم أولى. ولهذا كان أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان منا، وذلك لينال أعلى درجات الصبر، فينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها.
نعم، كما جاء في صحيح الحديث عبد الله بن مسعود، إنك لتوعك كما يوعك الرجلان يا رسول الله. نعم، الله أكبر، هذا الرسول. اليوم الناس تعتبر المرض يعني عقوبة، ما يكون إلا عقوبة. والنبي كان يعاقب في ماذا؟ نعم،
ولذلك شدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النزع، ومع هذه الشدة كان ثابت القلب. ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك، فأمده بصره يعني ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذت السواك وقضمته وألانته للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطته إياه فاستن به. قالت عائشة ما رأيته استن استنانا أحسن منه، ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى. فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة، كل هذا لأجل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصابرين.
أعلى درجات الصابرين، إذن يوعك كما يوعك الرجلان، وشدد عليه في النازع. نعم، كل هذا لرفع درجاته صلى الله عليه وسلم. نعم،
صبر لله وصبر بالله وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات. فمن أصيب بمصيبة فحدثته نفسه،
انتبهوا، شدد عليه عند النزع وليس في النزع نفسه، فإن روح المؤمن تسيل سهلة ليس وتخرج سهلة، ليس كروح الكافر أو المنافق، لكن يشدد، قد يشدد عن إنسان لرفع درجته ومقامه عند النزع، وهذا ما يسمى بالسكرات. أما الروح تخرج سهلة، هذا الذي يظهر لي، أنها ليست متعلقة بنزع الروح، فإن الروح تخرج سهلة كما جاء في الحديث، وإنما ما يتأثر به البدن عند النزع ووقت النزع، فإن النبي قال سبحان الله إن الموت لسكرات. نعم،
فمن أصيب بمصيبة فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه، فإنه يدل على ربه بعمله ويمن عليه به، فليحذر هذا.
يدلي، نعم،
عندي شدد
أو من الدلال، يعني ما يدل. نعم، من الدلال وهذا المن يعني. نعم.
ومن ذلك يتضح لنا أمران. الأول أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا، وهذا خير من تأخيرها له في الآخرة. الثاني، قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرين، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
نعم.
قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء إلى آخره. هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصحابيه صحابي الحديث الذي قبله. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي يتقابل عظم الجزاء مع البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم، لأن الله عدل لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه، فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كسر، وهذا دليل على كمال عدل الله وأنه لا يظلم أحدا، وفيه تسلية المصاب. قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الكونية كالأمراض وفقدان الأهل، أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية. قال تعالى إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فذكره الله بالنعمة وأمره بالصبر، لأن هذا الذي نزل عليه تكليف يكلف به. كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله، كما في الحديث ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا جزاؤه أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قوله فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، من شرطية والجواب فله الرضا، أي فله الرضا من الله، وإذا رضي الله عن شخص أرضى الناس عنه جميعا، والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث أنه قضاء الله، وهذا واجب بدليل قوله ومن سخط
الرضا بقضاء من حيث أنه قضاء حسب تقدير فعل الله عز وجل. نعم.
وهذا واجب بدليل قوله ومن سخط فقابل الرضا بالسخط، وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية، ولم يقل هنا فعليه السخط، مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فقال بعض العلماء إن اللام بمعنى على، كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي عليهم اللعنة. وقال آخرون إن اللام على ما هي عليه فتكون للاستحقاق، أي صار عليه السخط باستحقاقه له فتكون أبلغ من على، كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة، أي حقت عليهم باستحقاقهم لها، وهذا أصح. ويستفاد من الحديث إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى، لأن إذا في قوله إذا أحب قوما للمستقبل، فالحب يحدث فهو من الصفات الفعلية، والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة ويبغضه عند وجود سبب البغض، وعلى هذا فقد
فهي صفات ذاتية فعلية لها سبب، وصفات فعلية منها ما له سبب مثل الغضب والرضا، الله يرضى بسبب ويغضب بسبب، وهناك صفات فعلية ليس لها سبب. نعم. مثل الاستواء.
قال والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة ويبغضه عند وجود سبب البغض، وعلى هذا فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام محبوبا إلى الله وفي آخر مبغضا إلى الله، لأن الحكم يدور مع علته.
نعم. فقد يقع من الإنسان في وقتين متواليين فعلان، فعل يرضى الله عنه به وفعل يغضب الله عليه به، إذن الغضب والرضا يتبعضان في العبد، يغضب الله عليه من جهة استحقاقه للغضب ويرضى الله عنه من جهة استحقاقه للرضا، فيجتمع فيه الموجبان وعلى العبد أن يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، فأنت تبغض في أخيك المعصية وتكره في تلك المعصية وتحب فيه الطاعة. نعم.
شيخنا، وعلى هذا الإشكال في من كان على الكفر ثم أسلم، فحينما كان كافرا كان الله يبغضه، ولما أسلم أحبه الله،
لا شك
لا إشكال في ذلك،
أو كان مسلما ثم ارتد.
نعم.
أقول في اللحظة الواحدة. أما الكافر فمهما فعل من الحسنات فإن الله لا يرضى عنه، لأن هناك مانعا ألا هو المعاصي. طيب هذا بهذا الاعتبار كما قلنا بأن موجب الطاعة موجب الرضا موجود إذا وجد وجد الرضا، وإذا موجب الغضب إذا وجد وجد ماذا؟ وجد الغضب. طيب كيف أحمد نجيب عن كلام أهل السنة بأننا نبغض أهل البدع، وأهل البدع قد يكون عندهم طاعات، فهل أنت ملزم لما تقول مثلا تسأل عن عمرو بن عبيد وتسأل عن واحد من الناس مثلا من رؤوس البدع تقول أنا أحب فيه كذا وأبغض فيه كذا، ولا ينبغي أن تعمم وتطلق البغض ولا ماذا؟
الحب طبعا، الحب طبعا، الولاء والبراء طبعا مدام مسلم.
يعني أنا الآن تسألني عن القرضاوي أقول أحب فيه كذا وفي كذا؟
لا، الحكم بخلاف.
تسألني عن علي جمعة أقول أحب فيه كذا وكذا، ولا أبغض هذا الرجل وذاك؟
لا، الحب والبغض بخلاف الولاء والبراء، يعني بخلاف الحكم، بخلاف الحكم. يعني الحكم
كيف يعني
مبتدأ؟ الحكم مبتدأ،
هذا مبتدأ ما في إشكال. إحنا ما نتكلم عن مسألة الموازنات حال الحكم، نتكلم عن الحب والبغض. نحن نقرر كما يقرر أهل السنة أن ذلك يتباعد حتى في المبتدع، حتى في المبتدع تمام يتباعد هذا باعتبار طاعة وباعتبار معصية. لكن أنا الآن ماذا أصنع وماذا أقول في مبتدع هو رأس في هذه البدعة؟ أقول أحب من وجه وأبغض وجه، ولا أقول أبغض أهل البدع، أبغض فلانا كما هو منقول عن السلف؟ السلف ما قالوا أحب وأبغض، قالوا نبغض فلانا نبغض كذا. فنقول باعتبار قلبي هذا موجود بحسب الطاعة وحسب المعصية، لأن البغض والحب وكذا إنما هو ماذا؟ إنما هو أعمال قلبية. أما في حال الإظهار فلا أذكر إلا البغض، فأنا أبغض هذا الرجل لبدعته، أكره هذا الرجل لبدعته، ولا أقول أحب وإيه وأبغض. يعني هذا باعتبار قلبي. أما باعتبار حكمي حينما أقول هذا الرجل أقول أبغضه، أبغضه. أما مسألة الحب حينما يكون في القلب لطاعة يفعلها فتحب الطاعة، هذا لا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال في ذلك. وقد يقال بأن الحب والبغض باعتبار عمل، باعتبار شخص لما غلبت عليه بدعة صار من أهل البدع فأنت تبغضه لما غلب عليه من البدعات. وإلا فالوارد عن السلف الصالح بغض أهل البدع وعدم التصريح. ما رأينا في كتب أهل السنة أنهم ذكروا مبتدعة وله أعمال فيقولون نحب لكذا ونبغضه لكذا، إنما نبغض أهل البدع، ويصرحون ببغض أهل البدع، تصريح ببغض أهل البدع. ولو ومعلوم أن أهل البدع غير المكفرة عندهم طاعات وعندهم حسنات، حتى الخوارج، فإن المذهب الذي عليه الصحابة عدم تكفيره، عدم تكفيرهم إذن هم على الإسلام، إسلام يعني عند أصل حكم له بالإسلام به. لكن النبي ماذا قال في الخوارج؟ قال أحبهم للأصل الذي عندهم وأبغضهم لكذا؟ أبدا. قال هم شر قتل حديث من السلام، قال لأن أضربتهم لأقتلهم قتل عاد، وصرح بهذا. فدل هذا على أن الإنسان يصرح بالبغض. ابن عمر قال أبلغهم أني بريء منهم وأنا براء مني. على هذا السلف ما عرف البدع إلا إظهار البغض ولا يذكرون هذا، مع أن لهم الطاعات وأن العبد يحب بقدر ما عنده من الطاعة ويبغض بقدر ما عنده من المعصية، لكن إظهار ذلك يكون من هذا الباب. وقد يقال حتى لو أنه في محبة من باب الطاعة إلا أنها تهجر كما يهجر الترحم، إظهار الترحم عليه من باب زجره، فيكون هذا من باب الهجر، ونظهر البغض من باب التنفير. نعم، شوف في أحد شيخ ربيع واحد من أهل العلم ذكر هذه المسألة.
قال: وأما الأعمال فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوها، وأهل التأويل ينكرون هذه الصفات فيؤولون المحبة والرضا بالثواب أو إرادته، والسخط بالعقوبة أو إرادتها. قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي النقص ومشابهة المخلوقين، والصواب ثبوتها لله عز وجل على الوجه اللائق به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. ويجب في كل صفة أثبتها الله لنفسه أمران: الأول إثباتها على حقيقتها وظاهرها، الثاني الحظر من التمثيل أو التكييف. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. قال الشيخ ابن عثيمين: وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قد فسرها علقمة كما سبق تفسيرا مناسبا للباب.
نعم.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله. قال الشيخ ابن عثيمين: المشار إليه بقوله: هذا هو الصبر على أقدار الله. الثالثة الطعن في النسب. قال الشيخ ابن عثيمين: وهي عيبه أو نفيه، وهو من الكفر لكنه لا يخرج من الملة. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود أو شق الجوب أو دعا بدعوى الجاهلية.
ولهذا عبر عن نبيه بالكفر، ما قال هما بهم أو هما الكفر، لما قال هما بهم كفر، والكفر المنكر كما قال شيخ الإسلام غير الكفر المعرف بالألف واللام إذا كان مصدرا وذكر مطلقا لا مقيدا. فإن في الحديث الصحيح قالت: أكره الكفر في الإسلام. نعم، يعني الكفران العشير.
قال الشيخ ابن عثيمين: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. الخامسة علامة إرادة الإنسان، علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو أن يعجل له الله العقوبة في الدنيا.
نعم.
السادسة إرادة الله به الشر،
وهي حكمة بالغة أيضا. فالمؤمن قد تعجل له العقوبة في الدنيا من بأمور كثيرة، يعني من ابتلاءات ومصائب وكذا، ولهذا من هذا الوجه هي رحمة، فالمصائب رحمة. نعم.
السادسة الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وأن يعجل له الله العقوبة في الدنيا. السادسة إرادة الله به الشر، أي علامة إرادة الله به الشر، وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابعة علامة حب الله للعبد، وهي الابتلاء. الثامنة تحريم السخط، يعني مما يبتلى به العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سخط فله السخط، وهذا وعيد. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال الشيخ ابن عثيمين: وهو رضا الله عن العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا.
نعم.
والباخذ اختم على شيء.
نعم نعم.
قال ابو عبد الله المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاه، قال: سمعت اسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه كافر، وكذلك كان راي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان تارك الصلاه عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
هذا كلام اسحاق، اعد، هذا سياق اسحاق. نعم. قال:
قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
نعم.
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلاة مواسط.
قال
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلاة ما وصفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي السفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهم وقتا للأخرى في حال، والأخرى وقتا للأولى في حال، صار وقتهما وقتا واحدا في حال العذر.
نعم.
محمد بن نصر.
نعم.
قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها. والتغليظ بالوعيد على من ضيعها، والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها. ثم جاءنا عن الصحابة مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك.
نعم، من نقل الإجماع إسحاق، هذا غير عبد الله بن شقيق. فيما يتعلق بنزع الروح وما يجد الإنسان من شدة، يقول حافظ العراقي: أما عند نزع الروح وقت الاحتضار فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة أن روح المؤمن تخرج بسهولة بالغة وهي مطمئنة، بخلاف روح الكافر التي تتفرغ في الجسد فتنزع بشدة بلا رفق ولا هوادة. قال تعالى في حق المؤمنين: الذين يتوفون الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجاء في الحديث في نفس المؤمن: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، إنما الكافر فتتفرغ في جسده فينتزعها كما ينتزع أو كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. لكن الموت له سكرت، ولعل هذا والله أعلم فيما ظهر لي يتعلق بالبدن وثقل البدن والشدة على البدن، أما الروح فعلى أصلها وهي أنها تخرج سهلة، لكن البدن هو الذي قد يحصل له من الثقل ما يحصل له. وبعض العلم يرى أن هذا قد يشدد على الإنسان في النزع لرفع الدرجات، لكن ما ذكرناه أولا هو الأوجه بتجتمع الأدلة، أن هناك ما تعلق بالبدن ذاته من جهة الثقل وكذا، وهناك ما تعلق بالروح، هناك ما تعلق بالروح. فالروح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البدن قد يحصل له في ذلك ثقل، وهذا الثقل رفع الدرجات. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي المؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير في لسيئاته. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هدفية من القنا من الأخ محمود، هل تسمح شيخنا باستقبال؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا الفاضل في سؤال.
تفضل أخ محمود.
بعض الناس إذا ظهرت عليه نعمة أو أصيب مصيبة يبدأ بالشكوى ليطرد عنه النظر أو يدفع العين، فهل هذا الفعل جائز؟
يشكو من أجل ماذا؟
هو إذا أحرص الله عليه النعمة يكثر من الشكوى من باب المضراء.
أي نعم نعم نعم.
ليدفع عنه العين ويطرد النظر.
طيب طيب.
وهكذا في المصيبة إذا حصلت له مصيبة.
طيب.
ظلم
طيب تابع معي بارك الله فيك. أخونا محمود يعني يسأل يقول: بعض الناس إذا حصلت له نعمة فماذا يصنع؟ بدلا من أن يشكر بلسانه وكذا يعكس المسألة فيبدأ يشكو وكذا وكذا من باب دفع العين. نقول: هذا الأمر فيه تفصيل. إن كان أمام عائن معلوم أنه يصيب بعينه فلا تظهر له النعمة، وقد وردت بعض الأثار عن بعض السلف في إخفاء جمال الولد إن كان جميلا أو كذا وعدم إظهاره لمن هو معلوم بذلك. أما ما عدا ذلك فإن المطلوب ما هو؟ المطلوب إظهار النعمة والتحدث بها، هذا هو المطلوب. قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن من أركان الشكر أن تحدث بالنعمة وأن تصرف في طاعة الله وأن تعتقد بقلبك أن المنعم هو الله. إذن إذا كنت أمام عائن تخشى إن أخبرته بالنعمة حصل ضرر فلا تخبره، أما إذا كنت عند غيره فإنك تظهر ماذا؟ تظهر النعمة وتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وليس بلازم أن يفصل الإنسان يعني يقول الحمد لله الحمد لله رزقني الله أمس بمليون جنيه، أنا كان في صفقة بخمسة مليون سبحان الله ورزقنا بخمسة مليون. بعض الناس قد يستكثر عنك مثل هذا، لكن الحمد لله فضل الله عليه واسع، والله نعمه كثيرة والأموال ما شاء الله الحمد لله. لا سيما عند من تحب، فإن من يحبك يدعو لك ويفرح لفرحك، أما عند عائن مجرب عليه هذا لا، لا تظهر له ذلك. نعم.
الشيخ ربيع والشيخ عبيد. الشيخ عبيد سؤال: المبتدع هل يحب ويبغض في نفس الوقت؟ قال في كلام لبعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام قال يحب لما فيه من سنة ويبغض لما فيه من بدعة، بل والذي عرفناه من أهل السنة يشدد،
بل هو كلام في النصوص. قال النبي كما حديث عوف بن مالك في الأمير السلطان قال فإذا رأى يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، سنيكره المعاصي من أي أحد. نعم. ويحب الطاعة.
بل والذي عرفناه من أهل السنة يشددون النكير على هؤلاء،
تمام.
لكن لا يسلخونهم كما يسلخ الكافر، يعني لا يكون البغض مثل بغض الكافر، لا هو مسلم ويجتهد في نصحه ودعوته، فإذا عاد أهل السنة فلا محبة له.
نعم.
الشيخ ربيع سؤال: هل يجتمع في الرجل المبتدع حب وبغض؟ فأجاب: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ومنهما يدخل في هذا الحب المؤمنين المخلصين الصادقين لأنك تحبهم في الله عز وجل، ويدخل في البغض بغض المنافقين والكافرين على مختلف أصنافهم كما يدخل فيه أهل البدع لأن لهم نصيبا من مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل على قدر بدعته، ولهم نصيب من موافقة الكفار والمنافقين في هذه المخالفات العقدية والمنهجية فيأخذون نصيبهم من البغض. وإذا تأملنا كلام السلف واستقرأنا عموم كتب السنة فلا نجد هذا التوزيع، توزيع القلب في قضية أهل البدع إلى حب من جهة وبغض من جهة، لا نجد ذلك ولا نجد
وأن لنا نعرف ما في القلب، لكن إذا استطلعنا واستقرنا كتب السلف لا نجد التصريح بذلك. أعد العبارة أخير الشيخ:
وإذا تأملنا كلام السلف واستقرأنا عموم كتب السنة فلا نجد هذا التوزيع، توزيع القلب في قضية أهل البدع إلى حب من جهة وبغض من جهة، لا نجد ذلك ولا نجد من السلف إلا الحث على بغضهم وهجرانهم، بل وقد حكى عدد من الأئمة الإجماع على بغضهم وهجرهم ومقاطعتهم، حكى عدد من الأئمة منهم البغوي رحمه الله صاحب شرح السنة وصاحب التفسير وغيرهما من المؤلفات النافعة، وهو إمام من أئمة السنة ولعله يعد من المجددين، كما وكذلك الإمام الصابوني صاحب شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث وغيره حكوا الإجماع على بغض أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم.
لا ريب ولا شك. نعم.
هذا الإجماع من الصحابة ومن بعدهم، وأظن أنه ما يستطيع إنسان أن يجمع بين الحب والبغض ويوزعهما ويقسمهما قسمين، البغض على قدر ما ارتكب من البدعة والحب على ما بقي عليه من السنة، فهذا تكليف بما لا يطاق، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وإن قال هذا القول رجل من أئمة الإسلام وشأن أقواله شأن أقوال أئمة السنة، ما كان من حق قبلناه ورفعناه على رؤوسنا، وما كان من خطأ فهذا مردود، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف تعاملوا مع أخطاء الصحابة الأخطاء التي حصلت من بعضهم يحترمونهم ويجلونهم، ولكن الخطأ لا يأخذونه منهم، فالعصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه، أما غيرهم فليس لهم عصمة من الوقوع في الخطأ. لهذا ترى ما أخذوا بشيء من أقوال عمر ولا بشيء من أقوال عثمان التي فيها نظر.
نعم، يعني المهم حاصل جواب الشيخ في هذا إيه؟ إن قال لا نبغض وكذا والسلف ما وزعوا وإلى آخر ذلك. كلام الشيخ كلام منضبط وجميل، ولكن الشيخ دليل على هذا إيه؟ رأيناهم ينفرون، رأيناهم يظهرون، رأيناهم كذا والإجماع على بغضهم، وهذا ما ذكرناه نحن أنه لا خلاف فيه، ولما رأى السلف يقولون ويجيبون نحب كذا ونبغض فيه كذا، إنما نبغضهم. طيب، وما قاله شيخ الإسلام وغير من الأئمة في مسألة التباعد هذا بيتعلق بما يكون في القلب، فإن العبد يمرن قلبه على ذلك، الطاعة محبوبة ويحب الإنسان وقت عمله بالطاعة وكذا، فهذا شيء يكون في القلب يتوزع بحسب ماذا؟ مراد الشارع. الله يحب والله يبغض. الله يحب إن أطاع العبد إذا أطاع، ويبغض إذا أبغضه. أو أن الله يبغض ولو أطاع، الله يبغض صاحب بدعة ولو أطاع. أو أن الله يحب ويبغض، يحب إذا تحقق سبب الحب ويبغض إذا تحقق سبب البغض. وإننا نوافق الله سبحانه وتعالى في مراده هذا، لكن ما الذي نظهره؟ بغض أهل البدعة. وبالتالي كلام الشيخ كلام طيب ومبارك، لكن هذا في باب الإظهار، في باب الإظهار، ولا يكون هناك تعارض بين ما يكون من تباعد في القلب أو كذا، وبين ما يكون ماذا؟ وبين ما يكون من إظهار. فإننا لا نخبر أحب وأبغض، لا أبغض أهل البدع وأنفر من أهل البدع، ولا أقول أحبه لما عنده من الطاعة وكذا، هذا لا أظهره، وإن كان القلب على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله أعلم. المسألة تحتاج مزيد إلى النقولات في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونكمل غدا إن شاء الله فجرا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.